إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من المعلوم في جميع الملل، وهو أمر متعارف عليه في الأواخر والأول، أن مقاصد الخلق المحافظة على دينهم وعقولهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم. فهذه المقاصد الخمسة هي مقاصد الخلق، من أجلها قامت حياتهم على استقرار وهناء، وإذا انتفت عاشوا عيشة البهائم، عافانا الله وإياكم. وشريعتنا الإسلامية السمحاء أكدت على هذه المقاصد تأكيداً لم تشر إليه شريعة من الشرائع ولا ملة من الملل. ولذلك نصوص القرآن والسنة مستفيضة في التأكيد على هذه المقاصد الخمسة، وهي الحفاظ على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى العرض وعلى المال. يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والله عز وجل أمر بالعدل والإحسان في قاعدة عظيمة تدل على أن شريعتنا الإسلامية السمحاء جاءت بالمحافظة على هذه المقاصد الخمس. وحينما نتأمل في الجرائم الكبيرة والذنوب العظيمة، نجد أن بعضها يقضي على بعض الضروريات، أو يقضي على اثنين أو ثلاثة، لكن هناك جريمة من أخطر الجرائم، ومصيبة من أعظم المصائب، جريمة تقضي على مقاصد الخلق الخمسة بأكملها، جريمة تجعل الإنسان ميتًا بين الأحياء، جريمة تجعل الإنسان يبذل كل شيء في سبيلها. إنها جريمة المخدرات والحشيش وشرب الخمر، عافانا الله وإياكم أيها المسلمون. حينما نتأمل في قضية شرب الخمر وما هو من جنسها أو أشد منها كالمخدرات بجميع أنواعها وأشكالها، نجد أنها في واقع الأمر تقضي على الضروريات الخمسة التي هي مقاصد الخلق. فالخمر حرمه الله عز وجل في كتابه، وحرمه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع أهل الإسلام على حرمته. وحينما نتأمل في المخدرات هذه نجدها أشد فتكًا من الخمر، أشد فتكًا من الخمر، فهي تحتوي على أضرار خطيرة وجسيمة. يقول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وحينما جاء تحريم الخمر في شريعتنا الإسلامية جاء على سبيل التدرج، فشريعتنا تشريعاتها جاءت على سبيل التدرج، وذلك لأن الناس كانوا موغلين في شرب الخمر، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو قيل للناس لأول مرة اتركوا الخمر ما تركوها. لكن الله رحيم بعباده، وأرسل عبدا رحيما رؤوفا بأمته عليه الصلاة والسلام، فحرمت الخمر على أربعة مراحل. فلما نزل الأمر النهائي في تحريم الخمر فهل أنتم منتهون، قال أنس: فلما جاء الأمر بذلك قام الصحابة فأراقوا دنان خمورهم في شوارع المدينة يقولون: ربنا انتهينا، ربنا انتهينا. هذا هو الإيمان، هذا هو التوكل والتفويض على الله الواحد الديان. هذا مظهر من مظاهر الإيمان بالله رب العالمين، حينما يستسلم العبد لربه جل وعلا فيقف عند أوامره فينفذ أوامره وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. شرب الخمر من المحرمات ومن الكبائر، ولذلك من مات شاربا للخمر ولم يتب، من مات شاربا للخمر ولم يتب سقي من عصارة أهل النار، عافانا الله وإياكم. وإذا تأملنا في جانب ضروري المال نجد أن الخمر والمخدرات بجميع أقسامها وأشكالها وألوانها هي سبب من أسباب إتلاف المال، هذا المال الذي استخلفنا الله عز وجل عليه، هذا المال الذي سنسأل عنه يوم القيامة سؤالا دقيقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر من ذلك: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والله لتسألن عن الدرهم وأقل من الدرهم يوم القيامة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لتؤدن الخيط والمخيط. من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقته؟ فإن أنفقته في الحلال وفي الواجبات وفي المشروعات فأبشر بجنة عرضها السماوات والأرض، وإن أنفقته في خلاف ذلك في المحرمات وفي المنكرات وفي الجرائم العظيمات فالويل ثم الويل والثبور وعظائم الأمور. سيكون هذا المال وقودا لهذا العبد الذي خالف الصواب، الذي جانب الصواب وخالف أمر الله عز وجل ووقع في مناهيه، سيكون وقودا له يوم القيامة. حدثوني بربكم أيها الشيب والشباب، هل يعقل من رجل أن يمسك بنقوده وأمواله فيوقد فيها النار؟ إن من صنع ذلك يشار إليه بالبنان أنه مجنون وتلحظه العيون شزرا، فكيف بمن يذهب فيهدم دينه ويهدم عقله ويهدم صحته في هذه المحرمات الخطيرة والعظيمة؟ إن هذا المال الذي استخلفنا الله عز وجل عليه سيسألنا عنه يوم القيامة، وإن أصحاب المخدرات والمسكرات وأصحاب الطرق الملتوية هم من أكثر الناس هدماً لهذا الضروري الذي جعله الله عز وجل عصباً للحياة ومن به علينا جل وعلا حتى نقيم عبادته حق الإقامة وحتى نؤدي الحقوق حق الإقامة. فيأتي أناس يذهبون بهذا المال ذات اليمين وذات الشمال، وليتهم صرفوها في مباحات وإنما فيما سمعتم من هدم الدين وهدم البدن والعقل وغير ذلك. وإن جريمة المخدرات كما لا يخفى عليكم أصبحت جريمة عالمية
تطاردها جميع الدول بجميع أشكالها وأصنافها، لأنها أصبحت من أعظم أسباب تهديد الاقتصاد العالمي، فأصحابها يبيضون الأموال ويزيفون النقود ويسعون في الإفساد في الأرض أيما إفساد. وإذا انتقلنا إلى ضروري العقل نجد أن أصحاب المخدرات والمسكرات من أشد الناس فتًا في هذا العقل الذي هو جوهرة ثمينة. ميز الله عز وجل به جنس الإنسان عن جنس الحيوان، جوهرة لطيفة ثمينة جعله الله عز وجل مناط التكليف يميز فيه الإنسان بين الصحيح والسقيم وبين الحق والباطل وبين النور والظلام. فيأبى أصحاب المخدرات والمسكرات إلا أن يغطوا عقولهم، وإلا أن يحبسوها، وإلا أن ينزلوها إلى مستوى البهيمة، نسأل الله العافية والسلامة. إن من شرب المخدر أو شرب المسكر غيب عقله وذهب، هذا العقل الذي هو نعمة من نعم الله جل وعلا. قيل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما شرب الخمر في حياته أبدا، وقيل إنه رأى في الجاهلية رجلا سكرانا قد عاقر الخمرة، فإذا به يحمل روثة حيوان يظنها تمرة ويأكلها، يقول ما أحلى هذا التمر. فقال أبو بكر الصديق لعن الله الخمرة، هكذا تفعل بصاحبها. ولما جاء أحد الوفود إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كان من ضمنهم أشج عبد القيس، وكان رجلا حليما وكان رجلا وقورا، وقد أرخى عمامته على جبهته، فالتفت وانتبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شجة في وجهه فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله شرب رجل من قوم الخمر حتى غيب عقله، فقام إلى لحى بعير فضربني بها فشج جبهتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى لعن الله الخمرة، هكذا تفعل بصاحبها. إن الذي يغيب عقله قد يكفر بالله رب العالمين، إن الذي يغيب عقله قد يأتي أمه وأخته عافانا الله وإياكم، إن الذي يغيب عقله قد يفعل أفعالا تسخط رب الأرض والسماء. لما كانت الخمر في أول الإسلام لم تحرم بعد، كان علي رضي الله عنه وأرضاه قد اشترى شارفا وهي ناقة سمينة، فكان يحتطب عليها استعدادا للزواج بفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فأناخها بجوار بيت حمزة، وكان حمزة إذاك يشرب الخمر قبل التحريم. فذهب علي رضي الله عنه فقامت جارية فأنشدت إلى حمزة تحرضه على هذه الناقة، فقام إليها وذبحها، ثم قدد لحمها وأخذ يشوي منه ويأكل ويوزع على الناس. يقول علي فلما رجعت وليس عندي إلا هذه الناقة، لما عدت فإذا بالناقة قد ذبحت، قال فلم أملك عيني، يعني بكى رضي الله عنه لأن هذا هو رأس ماله، فبكى رضي الله عنه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي حمزة ابن عبد المطلب ذلك الأسد من أسود الإسلام، شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ويصحبه علي دخل فإذا الخمرة قد لعبت بعقل حمزة رضي الله عنه، فلما عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من حمزة الذي قد غاب عقله إلا أن قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهل أنتم إلا عبيد لأبي، وهل أنتم إلا عبيد لأبي، يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم. وحمزة رضي الله عنه هو الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفس والنفيس، وهو الذي قدم نفسه فداء لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الخمرة حينما لعبت بعقله قال ما قال، ولو كان صاحيا ولو كان غير مخمور لما قال هذا الكلام. ولذلك كثير من الناس قد يهين المصحف وهو مخمور، وقد يقول الكلام المحرم الذي يسخط الله عز وجل، قد يطلق زوجته، وقد يلعن شخصا لا يستحق اللعنة بسبب أن عقله قد غاب. والعقل أيها المؤمنون هو أداة التكليف، هو مناط التكليف، هو أداة الفهم. ولذلك أصحاب المخدرات هؤلاء يضعون عقولهم في الحضيض، أصحاب المخدرات يبيعون عقولهم لمضغة حشيش أو لشمة أو لحبة، نسأل الله أن يحمي جميع المسلمين والمسلمات، يبيعون عقولهم. كم من الناس ممن سلك هذا المسلك وذهب إلى هذا المرتع الوخيم، ذهب عقله وانمسحت ذاكرته وغاب تفكيره بسبب إدمانه على المخدرات، أصبح عافانا الله وإياكم لا يفرق بين الطهارة والنجاسة، ولا يفرق بين الظلام والنور، أصبح حاله كالبهيمة بل أشد. إن من البهائم من إذا جررتها إلى حفرة أبت وامتنعت، ولكن كثيرا من أصحاب المخدرات لو جررته إلى حفرة لانقاد معك ولذهب إلى تلك الحفرة الخطيرة. وحينما نتأمل في الضروري الآخر وهو ضروري العرض، نجد أن المخدرات أعظم الأسباب التي تؤدي إلى انتهاك الأعراض وإلى ذهاب هذا الضروري. العرض جانبه عظيم في شريعة الإسلام، ولذلك نتأمل في هذه الشريعة نجدها أكدت على جانب العرض تأكيدا عظيما، لدرجة أنها لم تسمح لإنسان أن يرمي آخر أو أن يقذفه بشيء يهد ويهدم هذا العرض. ولذلك في أبواب الفقه باب عظيم اسمه باب القذف، باب حد القذف، وقد ذكره الله عز وجل في سورة النور. لماذا؟ صيانة للعرض. يعني لو أن رجلا اتهم آخر بالزنا، أو اتهم امرأة بالزنا، أو امرأة اتهمت آخر بالزنا، لأقيم عليه حد عظيم، عقوبات ثلاث، يجلد 80 جلدة، ولا يقبل له شهادة أبدا، ويصدر في حقه صك بأنه فاسق حتى يتوب إلى الله عز وجل. أما أصحاب المخدرات فيبيعون أعراضهم رخيصة الثمن، أما أصحاب المخدرات فيقضون على هذا الضروري العظيم الذي جاءت الشريعة بتأكيده وفتحت كل الذرائع والوسائل التي تحافظ عليه، ومنعت وحسمت كل الذرائع التي تقضي عليه. من أصحاب المخدرات أيها المؤمنون وقصصهم والله يستحي الإنسان من ذكرها، قصصهم يندى لها الجبين، قصصهم يعتصر لها القلب ألما، في الجرائد وفي الملاحق وفي الكتب التي تعتني بهذا والتي تخرج عن دور الأمن يذكرون قصصا عجيبة. انظروا إلى المحاكم والملفات الخطيرة التي تحويها تلك الجرائم العظيمة. من أصحاب المخدرات من اعتدى على أمه بالزنا والعياذ بالله، من أصحاب المخدرات من اعتدى على بناته بالزنا أو تحرش بهن، من أصحاب المخدرات والعياذ بالله من سلم نفسه فأصبح يفعل به الفاحشة لأجل أن يحصل على مضغة حشيشة أو على حبة مخدر، نسأل الله العافية والسلامة. قد يكون من الأشراف، قد يكون من أناس محافظين، بيوت قد تكون شامخة بسمعتها الطيبة، لكن يخرج شاب منحرف فاسد فيلطخ سمعة والديه، ويلطخ سمعة عائلته أو قبيلته، بل يلطخ سمعة أمته وبلده بمثل هذه الأمور الخطيرة. أرأيتم أيها المؤمنون كيف أن المخدرات تفعل بصاحبها؟ قصص والله يندى لها الجبين، قصص تقطع نياط القلوب. سبب ذلك هذه المخدرات التي بثت بين الناس بثا عجيبا، ووراءها أعداء الإسلام الذين يحرصون على أن يبقى المسلمون أموات بل بين الأحياء من خلال بث هذه الأمور الخطيرة بين شباب المسلمين وفتيانهم. وإن أسباب تلقي كثير من الشباب لهذه المخدرات أسباب كثيرة، أعظمها السفر إلى الخارج حيث لا حصانة دينية ولا حصانة أخلاقية ولا نضوج في العقل والتفكير. ومن ذلك تلك الإعلانات الخفية الخطيرة التي تحاول أن تجعل من المخدرات سلوكاً فردياً لشبابنا، حينما يغرونهم بأن هذا المخدر يعيشك في عالم آخر، هذا المخدر يجلب لك السعادة، هذا المخدر يجعلك متفوقاً في دراستك، هذا المخدر يصنع لك كذا وكذا، وهم يوهمونه بذلك حتى إذا سلك طريقه لم يستطع الخلاص منه، فأصبح كالجذع المنخور الذي نخره السوس عافانا الله وإياكم. وأشياء كثيرة وكثيرة يدركها كثير من الناس، وأشياء لا يدركونها، إنما تخطيط خفي من أعداء الإسلام لضرب أبناء هذا الدين العظيم في الصميم، حينما يجعلونهم يعيشون على هامش المجتمع، مرضى يسيرون بين أحياء. نسأل الله تعالى أن يعاملهم بعدله وإحسانه، وأن يحفظ علينا ديننا وإسلامنا وأخلاقنا، وأن يحمي شباب المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إذا تأملنا في الضروري الخامس، وهو ضروري النفس، فالله عز وجل عصم نفس الإنسان وأمره بالمحافظة عليها ونهاه عن قتلها. قال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيَّن أن من قتل نفسه جاء يوم القيامة يعاقب من جنس عمله، فمن تحسى سمًا تحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل تردى في جبل من في نار جهنم تردى من جبل في نار جهنم، ومن طعن نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته بيده يجأ فيها نفسه في نار جهنم عافانا الله وإياكم. وإذا تأملنا في أصحاب المخدرات فإنهم يقتلون أنفسهم في واقع الأمر، ويموتون موتًا بطيئًا، ويموتون موتًا بطيئًا، إنما هم يتحسَّون السم الزعاف، ذلك أن المخدرات أشد فتكًا من ذلك السم الذي يتناوله الإنسان ليقتل نفسه. صحيح أنه موتٌ بطيء، لكنه يقضي على أمورٍ كثيرة، يقضي على الدين، يقضي على العرض، يقضي على العقل، يقضي على المال، ثم بعد ذلك يقضي على النفس. ومن مات بسبب حبة مخدر أو مضغة حشيش فإنما هو منتحر في واقع الأمر، وإنما هو مستعجل لعذاب الله وسخطه، وإنما هو مستعجل لنار الله جل وعلا. نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين والمسلمات. أيها المؤمنون، إن مسؤوليتنا كبيرة وعظيمة. خطباء المساجد، خطباء الجوامع، وأئمة المساجد، وأهل التربية والتعليم، وأهل العلم الإعلام والكلمة، وجميع المسلمين مسؤوليتهم أمام الله وأمام ولاة الأمر عظيمة وخطيرة، فعلى الجميع أن يتكاتفوا للقضاء على هذه الجريمة الكبيرة، وعلى هذا الذنب العظيم، وعلى هذا السم الذي يسري في أوساط شبابنا وفتياتنا. على الجميع أن يتعاونوا تذكيرًا وتنبيهًا وتعليمًا، وأن يضعوا أيديهم في أيدي رجال الأمن الذين يسهرون الليل ويواصلون النهار في اجتثاث جذور هذه الجريمة النكراء والفعل الكبار. على الجميع أن يتعاونوا وأن يتكاتفوا للقضاء عليها، وإنه مما يسر الخاطر أن هناك حملات كثيرة تقوم بها الدولة ويقوم بها وتقوم بها المؤسسات، سواء الأمنية أو الاجتماعية أو الصحية، للقضاء على هذه الظاهرة، وأيضا استقبال الحالات التي تبحث عن العلاج. إن هذه الأبواب المشرعة وهذه الأبواب المفتوحة للمدمنين لهي من أكبر العون ومن أكبر الأسباب التي تسهم بإذن الله عز وجل في توبة الإنسان إلى ربه عز وجل، وفي التخلص من هذه المصيبة الكبيرة العظيمة، وفي محاولة إنقاذ ما تبقى من النفس أو العقل أو شيء مما ذكرنا من الضروريات. فعلى من ابتلي بهذه المصيبة أو يعلم من ابتلي بها إن كان قريبا له أو جارا أو صديقا، فليهمس في أذنه بأن يذهب إلى تلك الدور، دور الرعاية، دور العناية، دور الصحة، فهي المحضن الدافئ بإذن الله عز وجل الذي يسهم إسهاما كبيرا في عودة الإنسان سويا، وأن ينخرط مع أبناء مجتمعه عاقلا سويا سليما معافا بإذن الله عز وجل من هذا الداء الخطير والسم الزعاف. فعلى الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان، وأن يعلم الإنسان علما يقينيا بأن من علم عن مروج أو عن مروج ينشر هذه السموم بين أبناء المسلمين ولا يبلغ عنه أنه شريك له في الإثم والوزر، نسأل الله العافية والسلامة. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: وقد ثنى بملائكته وأيها بكم أيها المؤمنون حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. صل اللهم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وأخص بالذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن العشرة المبشرين، وعن أصحاب الشجرة، وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وافضح يا ربنا النفاق والمنافقين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء ومكروه، واحفظ اللهم المسلمين وبلدانهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.